بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هنا قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، ما لا ينفعك دنيا وأخرى، ولا يضرك، يعني لا يضرك في دينك ولا دنياك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. من الظالمين أي من المشركين. وأعظم الظلم وأشنعه كما لا يخفى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وإذا أطلق الظلم ينصرف إلى الظلم الأكبر المخرج من الله. فقال تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وأشنع الظلم وأشده الشرك، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والمراد بالظالمين كما قلنا المشركين، كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر. لاحظنا بضر، هذه كما لا يخفى نكرة جاءت في سياق ماذا؟ سياق ايش؟ في سياق الشر. والنكرة في سياق الشر، وكذا ايضا في سياق النهي والنفي والاستفهام، اذا جاءت في هذا السياق تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. فاذا اصاب العبد ضر ايا كان، قل ام كثر، في بدنه او في ماله او ولده، فلا يكشف الضر الا هو سبحانه وتعالى. ويريدك بخير، كذا ايضا خير نكره في سياق الشرط في العموم، فلا رد لفضله، يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الايه الكريمه لما تنظر اليها هي تبين لك انه سبحانه وتعالى ما دام انه هو المتفرد بالنفع والضر، وان النفع والضر بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فيلزم من ذلك ايش؟ ان يعبد وحده لا شريك له. وهذا سيأتي معنا في قضية إيش؟ أن القرآن اعتنى بهذا الأمر، ألا هو الاستدلال بالربوبية على الألوهية. ما دام أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر وحده، وسبحانه وتعالى هو الذي يجلب الخير وحده، ما دام أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى فلا تصرف له، فلا تصرف المخلوق أي عبادة. فما دام الله تعالى هو الرب الخالق الرزاق المدبر النافع الضار، فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. لما نأتي إلى الآية الثانية ذكر المصنف رحمه الله، قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية جاء قبلها، وهذا طبعا الآية كما ذكر من كلام من قول الخليل إبراهيم عليه السلام، أن الخليل ماذا قال؟ قال تعالى حكاية لمقاتل الخليل إبراهيم: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ثم قال إبراهيم: فابتغوا عند الله رزق. فابتغوا عند الله الرزق. وكما ذكر عند ابن الشراح هنا قدم الجار والمجرور قدم الظرف فأفاد ماذا؟ أفاد إيش؟
حصر.
أفاد الحصر. ما قال فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق. وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص، يفيد الحصر. ثم قال وعبدوا، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوا، وهذا كما ذكر فابتغوا يعني الابتغاء والطلب، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوا، وهذا من باب عطف العام على الخاص. فالعام هو ايش؟ وعبدوه، والخاص ايش؟ فابتغوا عند الله الرزق. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوى في رساله العبوديه يقول فالعبد لا بد له من رزق، فالعبد لا بد له من رزق فهو محتاج الى ذلك، فاذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا اليه. فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هكذا قال رحمه الله كما جاء في الفتاوى العاشر صفحة 280. هذه المسألة أخواني ينبغي أن نحققها علما وعملا. فالكثير من الناس الآن لما يأتي قضية الاكتساب وطلب الرزق وأسباب المعيشة تجد أن قلبه تعلق بالمخلوقين واستشرف لهم، فعلى العبد دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وإذا طلب الرزق إنما يطلبه من الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له، مثل ما سمعنا في هذه الوصية العظيمة لما قال الخليل إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام لما قال فابتغوا عند الله الرزق. هذا أمر إخواني ينبغي أن نتنبه له. فالناس الآن في ظل أوضاعهم واضطراب أوضاعهم المالية وهذه النوازل التي تعرض لهم تجد أن هذا هو المحك، هذا هو المحك وهذا هو الابتلاء. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله، لا يلتفت إلى المخلوقين، وإنما يعلق قلبه بالله تعالى ويوقن أن الرزق بيد الله، لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، هذا الكلام يا أخوان الذي هو وحي، وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الأمور ينبغي أن نستصحبها في حياتنا العملية لا سيما في حالة الشدة والضراء. أما كون مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد نستصحبها في 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 المسجد أو في حال السراء وإذا جاء المحك تقشعت هذه المعاني واضطربت، هذا ليس هذا الإيمان الراسخ. فينبغي لكل منا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا طلب الرزق إنما يطلبه من الله تعالى فهو المستعان وعليه التوكل، بإذن الله سبحانه وتعالى النفع والضر وحده لا شريك له. في الآية الثالثة قال عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تتمت الآية وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية ظاهرة في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن من دعا غير الله فهو مشرك. لاحظ جملة من الدلائل عند هذه الآية، قال تعالى ومن أضل، هذا استفهام يراد به النفي، فلا أحد أعظم ضلالا ولا أشنع ضلالا ممن هذا وصفه، ممن إيش؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فهذا غاية الضلال. غاية الضلال ألا هو هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، من لا يستجيب له لأن هؤلاء الذين يدعون هم لا يستجيبون، لأنهم ماذا؟ لما؟ لأنهم أموات. نعم. ولهذا بعض العلماء قال من لا يستجيب له، لأن هؤلاء الأموات سواء كانوا أنبياء عليهم السلام أو من الصالحين الأولياء فهؤلاء لا يستجيبون لمن دعاهم. وفي هذا ملحظ نبه عليه العلماء أن هؤلاء القوم كانوا يعبدون الصالحين وليس بس فقط الأصنام، لأن بعض خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يقول أن من صرف عباده لغيره فهو مشرك، فالذي يذبح للجن هذا مشرك، والذي يدعو الاولياء هذا مشرك. فكانوا هم يظنون بقصور فهمهم ان الشرك هو عباده الاصنام، الشرك عباده الاصنام، ان نعبد ايش الحجر ولا الشجر ولا نعبده. فبين الشيخ رحمه الله كما جاء ذلك مبسوطا في كشف الشبهات ان مشرك العرب عبدوا الاصنام تلك الاحجار وتلك الاشجار، وعبدوا ايضا ماذا؟ عبدوا الصالحين. فهذه الايه الكريمه تبين ان من اشرك بالله وصرف عباده لغير الله سواء كان شجرا او حجرا او نبيا او ملكا فكل ذلك شرك، كل ذلك شرك مخرج من المله. هذا ما يتعلق بهذه المساله. فهنا لما قال تعالى من لا يستجيب له تبين لك ايش؟ ان هؤلاء لم يعبدوا مجرد الاصنام بل عبدوا الاصنام وعبدوا الصالحين والانبياء والملائكه. من لا يستجيب له الى يوم القيامه، فهؤلاء لا يستجيبون. ثم قال تعالى هم عن دعائهم غافلون، وهم اي تلك المعبودات عن دعاء هؤلاء غافلون، اما اموات واما جمادات. واذا حشر الناس، لاحظ الخساره في الدنيا والاخره، الخساره في الدنيا انه لا يستجاب لهم، والاخره ما لقى تعالى واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. فتجد ان هؤلاء تجد ان اولئك الذين عبدوا من دون الله من الملائكه والانبياء والصالحين تجد ان هؤلاء يتبرؤون من ماذا؟ يتبرؤون ايش؟ ممن عبدهم. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. ثم قال تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين. لاحظ ايضا هنا الان سمى الله تعالى الدعاء ايش؟ سماه عباده، وكانوا بعبادتهم كافرين. فالملائكه والانبياء والصالحون يتبرؤون من هؤلاء الذين يعني عبدوا. هنا لما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون جاء في آية أخرى تعالى عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون إيانا يبعثون. فتلحظ الآن يعني لاحظ الوعيد الشديد، فلا أحد أعلم ضلالا ممن دعا غير الله، قضية أنه لا يحصل له استجابة والانتفاع، أيضا كذلك أن هؤلاء يكونون له أعداء. الأمر الأخير أن هذا الذي يعني دعاه يكفر به ويجحده ويتبرأ منه كما جاء ذلك في آيات في كتاب الله عز وجل. ننتقل للآية التي تليها. قال عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا يخفى هنا لما قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أن هذا كله إيش؟ من باب الاستغاثة، دفع إيش؟ الضر وإزالة الكرب. قال تعالى أإله مع الله. هذه الآيات الكريمة في سورة النمل مثل ما جاء في قوله تعالى أما إياه يهديكم في ظلمات البر والبحر أما إياه يبدأ الخلق. هذه الآيات في هذا السياق كما بين أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ذكر ذلك شرح التحاوي بن أبي العز، هذه الآيات جاءت في تقرير الربوبية. فقول تعالى أإله مع الله التقدير أإله مع الله فعل هذا، أإله مع الله فعل هذا، وهي توحيد ماذا؟ توحيد الله بأفعاله أم توحيد الله بأفعال العباد؟ لما نقول أإله مع الله فعل هذا نعم نعم هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. فقول تعالى إله مع الله هو من باب تقرير الربوبية. والمقصود من تقرير الربوبية هنا لما الله تعالى يقرر الربوبية هنا وأن الذي يكشف الضر هو وحده سبحانه وتعالى، هذا من أجل كما سبق مر بنا وهذا عني به القرآن كثيرا، ألا هو الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على تقرير إيش؟ نعم على تقرير توحيد الألوهية. وهذا واضح لما تأتي مثلا عندك حديث مثلا حسين بن عبد الرحمن لما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يا حسين كم إله تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فقال عليه الصلاة والسلام من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة وأنا أعلمك كلمتين. فأسلم حسين وعلمه أن يسلم كما في الحديث أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. المقصود أن هذه الآية جاءت في تقرير الربوبية من أجل أن يكون ذلك دليلا على الاعتراف بتوحيد العبادة. فإذا الله تعالى احتج عليهم المشركين بماذا؟ بما أقروا به، أقروا به على إيش؟ على ما جعله الإقرار بالربوبية على الإلهية. هنا ورد أثر عن طاووس رحمه الله تلميذ ابن عباس يقول طاووس رحمه الله يقول: إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك أبوابه وجعل دونه حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة. إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك أبوابه وجعل دونه حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة. أخرجه أبو معين في الحلية الجزء الثامن صفحة 41 و100. ننتقل إلى حديث الباب. قال المصنف رحمه الله: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن يسمى منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث كما ذكر عندك المؤلف رحمه الله أخرجه الطبراني، وذكر الذين خرجوا الحديث أنه خرجه الطبراني في الكبير مجمع الكبير، وأخرجه أحمد في المسند. والحديث فيه كلام من جهة كما ذكر أهل العلم أن فيه ابن لهيئة متكلم فيه، لكن الحديث كما قال شيخ الإسلام في الردع البكري هو صالح للاعتقاد، وله شواهد. هذا أمر. الأمر الثاني هنا لما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث به. فهنا لاحظ هنا الصحابة، وجاءت رواية أنه عبادة بن الصامت، لا جاء الرواية من الذي استغاث هو الصديق رضي الله عنه عفوا، لكن راوي الحديث عبادة بن الصامت. فجاء الكلام هنا لما قال الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا واضح أن ذلك كان في المدينة، هذا المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة له يعني قوة وشوكة عليه الصلاة والسلام. فذكر الشراح أن الصحابة إنما طلبوا الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء إيش يقدر عليه أم لا يقدر عليه، في شيء يقدر عليه، في شيء يقدر عليه. وسبق أن مر بنا في موضوع الاستعاذة، وكذا أيضا نظيرها الاستغاثة، أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر أن هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. فما الجمع بين هذا التقرير أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة، وبين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث به؟ فذكر العلم أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني كره ذلك لما قالوا: قوموا بنا، من باب حماية التوحيد وسد ذرائع الشرك، ومن باب الأدب وحسن اللفظ، باعتبار أن هذا اللفظ لما قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، هذا اللفظ بهذا الإطلاق يوهم ماذا؟ الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه. هذا اللفظ يوهم هذا الإطلاق، كان يقال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، هذا اللفظ يوهم الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول الاستغاثة بالمخلوق فيما يقرأ جائزة، لكن هنا عليه السلام كره ذلك، فيكون هذا من باب يعني حسن الأدب ومن باب سد ذرائع الشرك. ويمكن أن يقال من باب التوضيح أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة، لكن الأكمل أن تستغيث المخلوق ولا لا؟ لا، مثل ما مرينا في الاسترقاء، الاسترقاء جائز ليس كذلك؟ الاسترقاء جائز، لكن تركه أكمل وأتم كما في حديث إيش السبعينات: هم الذين لا يسترقون. والاسترقاء والاستغاثة يشتركان في ماذا؟ أن كل منهما ماذا؟ طلب، ليس كذلك؟ استغاثة استرقى. فعلى كل تبقى الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة، لكن ترك ذلك أولى. ولهذا بعض أهل العلم يقول لك، يقول يعني بعض على آثار السلف يقول لك: استغاثة المخلوق بالمخلوق هي كاستغاثة الغريق بالغريق، كاستغاثة الغريق بالغريق. فالمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، لكن الأكمل هو ترك ذلك. في جواب آخر من التفصيل الذي ذكر في هذا الباب أن هذا منافق، أن هذا منافق. فهم ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر على دفع أذى هذا المنافق، وهذا يعني ممتنع أنه عليه السلام يعني كمان في الحديث أنه كان يقول لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري يقول: فإن الصديق، باعتبار أن الذي قال قوموا بنا نستغيث رسوله الصديق، قال: فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندي في دفع حيلة، ليس عندي في دفع حيلة، بل يستغاث بالله في أمره. ثم قال شيخ الإسلام قال: وكان نساؤه أمهات المؤمنين، وكان نساؤه يسألنه النفقة أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن عليه الصلاة والسلام، هكذا في الردع البكري صفحة 94 و100. فلاحظنا الآن سؤال الصحابة صلى الله عليه وسلم في شيء يقدر ولا ما يقدر عليه في شيء. لاحظ شيخ الإسلام قال هذا مثل إيش لما كانت أمهات المؤمنين يسأل سلم النفقة، فهو عليه السلام إيش ليس عنده ما ينفق عليهن، ما يقدر على ذلك، لكن جنس النفقة مقدور عليها ليس مقدورا، مقدور عليه يعني جنس النفقة مقدور عليها. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
طيب، هنا قال رحمه الله: باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب يعني ساقه المؤلف يعني من أجل أن يذكر شيئا من براهين التوحيد وأدلته. فهذا الباب والباب الذي يليه هو شروع من المؤلف في ذكر ماذا؟ براهين التوحيد وأدلته. ومن ذلك من براهين التوحيد وأدلته معرفة أوصاف المدعوين المخلوقين، فهم فقراء عاجزون، هذا المقصود من هذا الباب. فلما تأتي مثلا قوله تعالى أشركون ما لا خلق شيئا، تبين لك أن يعني ما عبد من دون الله ضعيف لا يخلق لا يرزق. لما تأتي لنبي صلى الله عليه وسلم سج رأسه وكزت رباعيته وحصله ما حصل من الأذى، فهو عليه الصلاة يعني ليس الأمر بيده كما في الآية: ليس لك من أمر شيء. فالأمر والتدبير والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، قل إن الأمر كله لله. فالمقصود من هذا الباب يعني ساق المؤلف من أجل إيراد البراهين والأدلة في تقرير التوحيد. هذا أمر. فهذا يعني هذا الباب هو واحد من تلك البراهين، من تلك البراهين الدالة على التوحيد وبطلان عبادة غير الله تعالى. نأتي هنا لهذه الآية الكريمة. قال تعالى: أشركون ما لا خلق شيئا. فلاحظ الآن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله هي لا تخلق شيئا مهما قل وحقر وصغر. وأيضا هنا لاحظ جاء شيئا في جاءت الكفر، فهي لا تخلق أي شيء. وهم يخلقون. هذه المعبودات لا تخلق شيئا وإنما هي ماذا؟ هي مخلوقة مربوبة. ثم قال تعالى في وصف تلك المعبودات: ولا يستطيعون لهم نصرا. ما قال لا ينصرونهم، قال لا يستطيعون. هذا أبلغ، أبلغ في إظهار إيش؟ عجزهم وضعفهم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فهي لا تستطيع أن تنصر من عبدها، بل هي أيضا إيش؟ لا تنصر ماذا؟ نفسها. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة تبين لك أن كل ما عبد من دون الله تنطبق عليه هذه الأوصاف، أنه لا يخلق شيئا، والأمر الثاني أنه مخلوق مربوب مدبر، والأمر الثالث أنه لا يستطيع أن ينصر، أن يقدم نصرا لمن عبده، بل الأمر أشد من ذلك أنه لا يستطيع أن ينصر نفسه. هذا يعني مما يعني جاء في هذا التقرير. وأيضا يؤكد أيضا أن هذه الآية الكريمة كما سبق أنك لما تنظر إلى هذه الآية هي استدلال بالربوبية على الألوهية، وتوحيد الربوبية ينبغي أن يعتنى به. نعم، نحن لا نجعل توحيد الربوبية غاية، وإنما توحيد الربوبية عني به القرآن، لكن لا يجعل ماذا؟ لا يجعله غاية كما يقوله المتكلمون. لما تأتي للمتكلمين أو للصوفية وهم على طرف نقيض لكن يتفقون على هذا لا 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 الأمر، فهؤلاء يجعلون توحيد الربوبية إيش هو الغاية، كما سبق مر بنا. فتوحيد الأفعال وأن الله واحد في أفعاله لا شريك له، هذا أشهر أنواع التوحيد عند المتكلمين. وعند الصوفية شهود الحقيقة الكونية. شهود الحقيقة الكونية يعني إيش؟ أن يشهد أن الله تعالى هو ربه وخالقه. فالفرق بيننا وبينهم أن هؤلاء قد يجعلون غاية ويهملون ويعرضون عن توحيد العبادة، بل لا تجد توحيد العبادة إيش له ذكر في مؤلفاتهم، ولهذا تجد أن الشرك عند الصوفية ظاهر، شرك العبادة. ولهذا أيضا تجد المتكلمين يسوغون أنواع الشرك، يقولك الذي يذبح لغير الله ما دام أنه يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل الخالق هذا ليس شركا. وهكذا تجد أنهم يجوزون أنواعا من الشرك بالله بحجة أن الذي تلبس بهذا الشرك لا يعتقد إيش أن من ذبح له أو دعاه أنه يعني يستقل بنفع الضر. المقصود من هذا يعني الكلام من هذا التقرير أن يتضح لك أنه لا بد من التفات إلى توحيد الربوبية، لكن لا يجعل غاية، وإنما يستدل به في على توحيد الألوهية. والشيخ محمد بن عثمان صاحب الكتاب يعني لما خاطبه بعض تلاميذه وقال أراك قليل التعريج، قال أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية، فكان من جواب الشيخ رحمه الله أن قال كما جاء ذلك في أجوبته، قال توحيد الربوبية هو الأصل، هو الأصل، ولا يغلط في توحيد الإلهية إلا من لم يعطي توحيد الربوبية إيش حقه. وقال التوكل على الله استعانة بالله هي من نتائج توحيد الربوبية. طبعا مقصود الشيخ لما يقول توحيد الربوبية هو الأصل يعني أن الإقرار بالربوبية وأن الله تعالى هو الخالق، هذا التقرير وهذا يعني تحقيق توحيد الربوبية تجد سابق لتوحيد الإلهية. فالناس يعني يعترفون بأن الله تعالى أنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، أن الله تعالى رباهم بنعمه. فالمقصود أنه ينبغي أن يهتم بهذا التوحيد، لأن البعض أحيانا يقول توحيد الربوبية قرب المشركون، فنقول لا، هو صحيح قرب المشركون، لكن أيضا لا تنسى أن إقرارهم ليس إقرارا تاما. ولو أعطوا توحيد الربوبية حقه لأفرج الله تعالى إيش بالعبادة. فالذي ينبغي أن يتنبه له في هذه العجالة أن يحتفى بتوحيد الربوبية لكن لا يجعل غاية، وإنما يستدل به على توحيد الإلهية. وسلفنا اعتنى به العظمة لأبي الشيخ، هذا كتاب مطبوع تجد فيه تقرير الربوبية، عند كتابة التوحيد المندى فيه كذلك كلام القيم في شفاء العليل وسعد دار السعادة آيات الله تعالى في الآفاق والأنفس هذه كلها في تقرير توحيد الربوبية. فهذا مما ينبغي التنبه، لا سيما وهذا يعني مما يزيد الأمر يعني خطورة، أن في آمن ممن ينتسبون الإسلام تجاوز شركهم الإلهي إلى الربوبية، فربما اعتقد النفع والضر في غير الله في السحرة والكهان أو نحو ذلك من خلق الله سبحانه. فالمهم
أن يعني يتنبه في هذا الباب إلى أن المؤلف أورد هذه الآيات التي فيها تقرير أن الله تعالى هو الخالق الرازق من أجل الإقرار بأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له. كما سمعنا الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا، ما دام أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالنفع والضر فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. الآية التي تليها قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، طبعا قبلها قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك. لاحظ هنا لما نأتي قضية له الملك هذا يتعلق بالربوبية، فالرب معناها المالك من معاني الرب المالك، فالآية تقرر الربوبية وتحتج عليهم بالربوبية من أجل إيش؟ الاعتراف والإقرار إيش؟ بتوحيد الألوهية. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون، الذين اسم موصول في العموم، فالذين تدعون من دونه أي من دون الله ما يملكون من قطمير، فكل ما يعبد من دون الله لا يملك شيئا حتى هذا الشيء الحقير يسير اللي هو القطمير وهي النفافة أو هذا الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة. ثم قال تعالى عنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهذه المعبودات لا تسمع الدعاء إما أموات، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، أو إنها جمادات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعوا، لو فرض أن تسمع بس استجابوا لكم، بل أمر أشد وأطم أيضا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء سيتبرؤون منكم من هذا الشرك الذي تلبستم به، ولا ينبئك مثل خبير يعني سبحانه وتعالى نفسه فهو بكل شيء عليم، وسبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا في حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يعني لا شك أنه من إيش؟ من براهين التوحيد وأدلته. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. فالأمر لله تعالى، الأمر والتدبير والنفع والضر والهداية وتحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان هي بيد الله سبحانه وتعالى، ما على الرسول إلا البلاغ. فالمقصود أن الذي له الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى، والذي له الملك كله هو الله سبحانه وتعالى، فمن كان له الأمر كله وبيده الملك كله فلا يستحق العبادة إلا هو. والأمر الآخر من براهين التوحيد تبين لك أن الرسل عليهم السلام وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بشر تصيبهم، يعني كما قال القاضي تصيبهم محن الدنيا ويعتريهم ما يعتري البشر من الألم والوجع عليهم السلام، فليس لهم إيش من الإلهية شيء. كذلك هنا عندك في معنى حديث هنا ابن عمر الذي جاء فيه السلام كان يعني يدعو ويقول اللهم لعن فلان وفلان، وجاء ذلك أنه يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وجه الدلالة في هذا ظاهر، فهؤلاء الذين دعا عليهم السلام هم من رؤوس المشركين آنذاك، ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم أسلموا وحسن إسلامهم، فهذا فيه تقرير للتوحيد وشيء من براهينه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فالأمر له سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد من الخلق، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. فالنفع والضر والتدبير وتحويل القلوب هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء يقول اللهم لعن، واللعن هو الطرد البعيد عن رحمة الله، ومع ذلك نزلت الآية ليس لك من أمر شيء. ونجد هؤلاء الذين يعني دعا عليه وسلم والصحابة خير الناس بعد أن يؤمنون، نجد أن هؤلاء أسلموا أم لم يسلموا؟ أسلموا. هذا كله يبين لك إيش؟ أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تصريف القلوب وتحويلها بيده سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. مسألة الدعاء الكافرين، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الكفرة وقال اللهم لعن فلان وفلان وفلانا. فالدعاء المشركين جاءت فيه حديث كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث اللهم اشد بطاتك على مضر، والحديث هذا كثيرة، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وجاءت حديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا لبعض المشركين لما قال اللهم اهد دوسا. فالخلاصة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام الكافرين، دعا عليهم كما جاء ذلك في حديث كثير، وأيضا دعا لبعضهم كما دعا لقبيلة دوس. التحقيق كما ذكر الحافظ في الجمع بين هذه الحديث أن الكفار إذا اشتدت شوكتهم وكثر أداءهم فإنه يدعى عليهم، حين تشتد شوكة الكفار ويكثر أداءهم فيدعى عليهم. أما إذا أمنت غوائلهم ويعني يرجى تألفهم ف يدعى لهم كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس، قال اللهم اهد دوسا واتي بهم. هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله وانذر عشيرتك الاقربين. لا شك ان نذارة ودعوة الاقربين آكد، فهم حق الناس ببر الداعية ومبلغ لرسالات الله سبحانه وتعالى. وأيضا أمر آخر أن إقامة الحج عليهم وإنذارهم وتخويفهم في هذا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال حتى لا تقع المحاباة في الدعوة، فهم يبلغون وينذرون ويخوفون حتى لا تقع المحاباة في الدعوة، هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم، المراد كما ذكر الحافظ بن حجر أي باعتبار تخليصها من النار، باعتبار تخليصها من النار، كأنه عليه الصلاة والسلام قال أسلموا تسلموا، أسلموا تسلموا من العذاب. فإذا معنى اشتروا أنفسكم أي باعتبار تخليصها من النار، أو إن شئت فقول اشتروا أنفسكم أي أنقذوها. بماذا؟ كما قال شرح كتاب التوحيد، أنقذوها بماذا؟ بتوحيد الله تعالى، أنقذوها بتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال عليه الصلاة والسلام لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد في هذا الحديث، الشاهد الذي يتفق مع عنوان الباب، ألا هو أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك من الله شيئا. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه قال لا أملك من الله شيئا. فإذا الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه سبحانه وتعالى بما شاء وبما اقتضته حكمته وتدبيره سبحانه وتعالى. أما النبي عليه الصلاة والسلام فليس له من الأمر شيء، كما مر بنا في الأحاديث السابقة، ليس لك من الأمر شيء. فالمقصود أن تدبير الأمور والملك والتصريف بيد الله سبحانه وتعالى. فقوله عليه السلام لا أغني عنكم من الله شيئا، في هذا لا شك كما أن في ذلك تقريرا، أن في ذلك تقريرا للتوحيد من جهة أن الله تعالى هو المتصرف وأنه هو المالك وحده لا شريك له. في هذا أيضا رد على من تعلق بالأنبياء أو بالصالحين وطلب منهم الشفاعة وأن يتعوا عنه الأذى والضرر. أيضا لما قال عليه الصلاة والسلام في شأن فاطمة رضي الله عنها سليني مالي ما شئت، فالذي يعني ينجي من عذاب الله ما هو الإيمان والعمل الصالح. وكما قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعلى هذا لا يجوز الإنسان أن يسأل المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله، إذ النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم مهمته تبليغ رسالات الله، فلا يدفع عليه الصلاة والسلام لا يدفع لا عذابا ولا نكالا، والنفع والضر إنما بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الحديث الذي ورده المؤلف عليه رحمة الله. لكن نشير قبل أن ننتقل الباب الذي يليه، نشير إلى مسألتين. المسألة الأولى كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن دعاة الشرك ودعاة الوثنية يلبسون ويزينون شركهم ويظهرون الشرك في قالب محبة الصالحين، فتجدهم باسم محبة الصالحين وباسم تقدير الصالحين أو أحيانا يقول باسم إثبات كرامات الأولياء، يدخلون تحت هذه الكلمات الاستغاثة بالأولياء والغلو فيهم وصرف العبادة لغير الله. وهنا يجب أن نؤكد على أمر سبق، ألا وهو أن العبرة بالحقائق. هؤلاء وإن سموا شركهم حبا للصالحين أو يعني تقديرا للصالحين أو إجلالا للصالحين أو زعموا أن ذلك من كرامات الأولياء، فالعبرة بالحقائق. فالشرك هو الشرك، فمن صرف عبادة لغير الله فهذا هو الشرك، سواء سمي ذلك كرامة للأولياء أو سمي ذلك محبة للصالحين. فالعبرة بالحقائق، والألفاظ والمباني لا تغير من الحقائق شيئا. وفي المقابل هؤلاء دعاة الوثنية تجد أنهم كما يزينون شركهم تجد في المقابل أيضا ينفرون من توحيد العبادة، ويطلقون على توحيد العبادة الألقاب التي تنفر منها النفوس، فيسمون الذين يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له، يقول هؤلاء لا يثبتون كرامات الأولياء، هؤلاء لا يقدرون الصالحين، هؤلاء لا يحترمون الصالحين. فالعبرة دائما أيها الفضلاء ينبغي أن نتنبه إلى الحقائق ولا تخدعنا تلك القوالب وتلك العبارات. المسألة الثانية، مر بنا في حديث ابن عمر أنه لما قال ثم شج رأسه وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ونزلت لا يسأل لكم من شيء. وأنه سلم في الحديث الآخر كان يدعو في صلاة الفجر على أقوام المشركين اللهم لعن فلان وفلانا وجاءت أسماءهم. هنا نشير لما ذكره العلم في مسألة القنوت، وأن أوسط الأقوال في هذا أن القنوت يكون عند النوازل، فلا يكون أمرا راتبا وليس منسوخا، هذا هو أوسط الأقوال. فهناك من يقول أن هذا القنوت منسوخ، وهناك من يقابل ذلك فتجده وقم في كل صلاة فجر. وأوسط الأقوال كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا القنوت أنه قنوت النوازل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك ثابت وليس منسوخا، لكنه أيضا ليس سنة راتبة. ما معنى أنه ليس سنة راتبة وليس أمر راتبا؟ يعني لا يقنت في كل صلاة فجر أو في كل يوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله أوسط الأقوال أن القنوت مشروع غير منسوخ، لكنه مشروع للحاجة النازلة لا سنة راتبة. هكذا قال في المجموع المجلد 23 صفحة 300. وقال أيضا فيشرع أن يقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو الكفار في الفجر وغيرها من الصلوات. فمن دعاء عمر الفاروق رضي الله عنه لما حارب النصارى اللهم لعن أهل الكتاب، وكذا علي رضي الله عنه ولو سمى من يدعو لهم أو عليهم كان ذلك حسنا. انتهى كلامه من الفتاوى 22 صفحة 270. طيب ننتقل بالمذي ليه.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
هنا قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد؟ من خلال كلام الشراح يمكن أن نقول وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد من جهتين. من الجهة الأولى أن هذا الباب يبين حال الملائكة عليهم السلام وما هم عليه من الخوف من الله سبحانه وتعالى والفزع وأنهم يصعقون ويعتريهم الصعق والغشي إذا سمعوا كلام الله. فمن كان هذا حاله يخاف ويفزع ويصعق لا يستحق أن يكون ماذا لا يستحق أن يكون إيش أن يكون إله. فالملائكة عليهم السلام مع ما أعطاهم الله تعالى من القدرات وعجيب الصنع فالملائكة عليهم السلام خلقوا من نور ولهم أجنحة ومع هذا كله مع أنهم أعظم وأكرم الخلق عند الله إلا أن هؤلاء الملائكة عليهم السلام هم يخافون الله تعالى أيما خوف. فإذا تكلم الله تعالى بالوحي نجد أن الملائكة كما سمعنا في الحديث ضربت بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله. فالمقصود أن الملائكة عليهم السلام يعتريهم الخوف والوجل والفزع والصعق والغشي إجلال الله سبحانه وتعالى. ومن كان يخاف ويفزع ويصعق لا يستحق أن يكون إلها. هذا الوجه الأول. الوجه الآخر هو يعني وثق الصلة بالذي قبله من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا الباب تضمن شيئا من عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وجلاله عز وجل. وجه ذلك بين أنه سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي حصل ما حصل أن الملائكة تضرب بأجنحتها خضعانا لقوله ويعتريها الصعق والغشي كما سيمر بنا بإذن الله تعالى. فالمقصود أن هذا الباب لما نأتي للجهة الثانية أن فيه ذكر النصوص الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وجلاله عز وجل. فإذا كان الله تعالى إذا تكلم تصعق هذه الملائكة العظام ومنهم جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح وكل جناح يسد الأفق وبجناح واحد
قلب قرى قوم لوط، مع هذا نجد أن جبريل عليه السلام يصعق ويغشى عليه. فهذا يبين لك عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن عظمة الله عز وجل فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. ننتقل للآية الكريمة التي ساقها المؤلف رحمه الله. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى كما ذكر أهل العلم، حتى حرف غاية، غاية يكون ما بعدها داخلا إيش فيما قبلها، حتى حرف غاية غائية كما يقولون، ويكون ما بعد ما بعدها يعني ما بعد حتى داخلا إيش فيما قبلها، مثل ما يقول إيش أكلت السمكة حتى رأسها، يكون رأسها داخلا في إيش في تلك السمكة أو في أكل تلك السمكة. حتى إذا فزع، هنا فزع كما يعني ذكر العلم، فزع يعني زال عنهم الفزع، زال عنهم الفزع، مثل ما يقال تحرج أي زال عنه الحرج. حتى إذا فزع أي زال عنه الفزع عن قلوبهم، في هذا إثبات أن الملائكة عليهم السلام قلوب وأنهم يعقلون، خلافا لمن زعم أن الملائكة لا تعقل. قالوا ماذا قال ربكم، هنا ماذا لاحظ جواب الملائكة، قالوا ماذا قال. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال إن الملائكة قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. فاستدل الإمام أحمد بهذه الآية الكريمة على أن كلام الله غير مخلوق، هكذا قال أحمد في كتابه الرد على الزنادقة. وأيضا هذا المعنى أيضا قرره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، البخاري قال إن الله تعالى قال ماذا قال ربكم ولم يقل ماذا خلق ربكم، فدل ذلك على أن قوله سبحانه غير خلقه وأن كلامه غير مخلوق. كذا أيضا قال البخاري، وعلق ابن تيمية رحمه الله قال، والبخاري لما قال هذا الكلام إما أنه تلقاه من كلام الإمام أحمد وإما أن ذلك جاء اتفاقا. قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بقية الباب إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.